منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرا حول التوعية بقضية الإتجار بالبشر، ونزور أربيل لنتعرف على أهداف الخطة العشرية لسيادة القانون في كردستان، وقبل ختام الساعة سنلتقي بالفنافر الشوقي وعدد من شباب المهجر للحديث عن موضوع الوقت وأهمية توزيعه بين الدراسة والعمل والبيت عبر برنامج كول. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم بصحبة الزميل كفاح الحبيب وآخر مستجدات الوضع في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم اتفاق سياسي على عدم استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية، ومسؤول أمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح بعودة دكتاتورية حزب البعث في حكم العراق. بحث المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي مستجدات الأوضاع السياسية والسبل الكفيلة بتطوير الاستراتيجية الأمنية في البلاد. المجلس الذي يضم رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ونوابهم ورؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس القضاء الأعلى أكد على ضرورة تدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين، بحسب ما ورد في بيان رئاسي صدر في ختام اجتماع دار على مدى 5 ساعات في وقت متأخر الأربعاء. البيان قال إن المجلس حذر من استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية التي ستجرى في 7 آذار المقبل، وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات مماثلة في الفترة القريبة المقبلة بهدف مناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأمنية الأخيرة. الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء المدى العالي للمسؤولية التي أبداها المجتمعون لمناقشة الملف الأمني، مشيرا إلى أن الجميع أكد على المسؤولية التضامنية في الملف الأمني، وأضاف
أيد الجميع بأن يجتمعوا في اجتماعات قادمة لمناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأخيرة والاستضافات الأخيرة التي قام بها الوزراء الأمنيون وخلاصة ما تم التوصل إليه من لجنة الأمن والدفاع، وأن يتم مناقشتها بروح من المسؤولية والتضامن بين الجميع.
وكان رئيس مجلس النواب أياد السامرائي قال إنه سيتم استدعاء القادة الأمنيين مجددا بعد الانتهاء من إعداد تقرير بنتائج استجوابهم خلال الأيام الماضية وإمكانية إعداد خطط أمنية جديدة لمواجهة العمليات الإرهابية. السامرائي شدد في حديث على أن عمليات الاستجواب للقادة الأمنيين أظهرت تقصيرا وخللا في أداء الأجهزة الأمنية لمواجهة العمليات التي تستهدف الشعب العراقي. من جهته أكد رئيس الوزراء نور المالكي أن العراق يعاني تدخلات عسكرية وسياسية وإعلامية إقليمية، وأقر بوجود اختراقات أمنية. المالكي أشار إلى تطبيق استراتيجية أمنية تعتمد الجهد الاستخباري لمواجهة الإرهاب، وأعلن عن تشكيل هيئة تنسيق مشتركة للأمن والاستخبارات وتشكيل وحدة للتحقيقات المركزية، وقال إن هذه الهيئة وضعت عدة نقاط للعمل المشترك بين الوزارات الأمنية لكشف العمليات الإرهابية. مستمعين الأعزاء، تعليقا على ما تمخض عنه اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني من اتفاق، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني سعد المطلبي أن اتفاق رؤساء الكتل السياسية لا يقدم حلولا سحرية للمشكلة العراقية نظرا لإمكانية خرقه من قبل أعضاء تلك الكتل، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر
حقيقة ما كنا ننتظر أوامر تطلع من المجلس، فما ننتظر معك قرار ملزم لا للبرلمان ولا للحكومة. اتفقوا صار اتفاق ضمني انه لا يستخدم الملف الامني للمزايدات السياسية في الانتخابات المقبلة. هذا اتفاق تم، لكن مقدار التزام اعضاء هذه التكتلات السياسية لهذا القرار على موضوع اخر. يعني احنا نلاحظ يا القائمة المفتوحة كثير من الشخصيات السياسية بدأت تبني لنفسها أو تحاول تبني نفسها قاعدة شعبية بعيد عن قادة الكتلة السياسية. يعني يقول لك هذه قائمة مفتوحة، الشعب إذا ما انتخب يعني ينتخبني لي ما ينت يعني ما راح ينتخبني لأن يلعاني في قائمة فلان أو في التحالف الفلاني أو في الجبهة الفلانية.
ويتفق النائب عن التحالف الكردستاني محمود حما أمين مع ذلك، ويرى أن مرشحي الانتخابات المقبلة ليسوا بالضرورة أعضاء في الكتل المنضوية تحت قبة البرلمان الحالي.
صحيح أن المفوضين العليا المستقلة للانتخابات مفوضية مستقلة وتعمل من أجل نصرة العملية الانتخابية في العراق، لكن طبعا المرشحين خارج الكتل البرلمانية، فالمرشحين يعني نابعين صحيح من المجتمع ولكن من إفرازات العمل الحزبي والعمل الكتلي داخل البرلمان وخارج البرلمان. طبعا كلنا نعرف أن هذه المرة الانتخابات بقائمة نصف مفتوحة، فكل واحد يجب عليه الالتزام بدعاء الانتخابية لنفسه والكتلة خارج الشخص تكون. فإذا تلتزم الكتل النيابية بهذه الأسلوب بهذا الأسلوب الجديد فيكون طبعا في صالح الانتخابات بصورة عامة وتكون في صالح نصرة العملية الانتخابية في العراق.
فيما يؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي على ضرورة أن تلتزم الكتل بما اتفقت عليه وأن لا تسمح باختراق الوضع الأمني تحت أي ذريعة من الذرائع.
من المهم جدا أن فعلا تعاقد القوى السياسية فيما بيناتها على إبعاد الملف الأمني عن التجاذبات السياسية وعن الخلافات السياسية والحملات الانتخابية والدعاية. من المفترض أن القوى السياسية أن تلتزم بما تتفق عليه، وإلا القوى التي تتفق وتلتزم عليها أن تأخذ زمام المبادرة ولا تسمح باختراق الوضع الأمني لأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة من الذرائع.
ويرى المحلل السياسي أسعد العبادي أن ما تمخض عنه اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني كان مثمرا لما له من وقع فعال على الشارع العراقي الذي أصبح الأمن شغله الشاغل.
أعتقد اجتماع أمس كان اجتماع مثمر، ساهم لاحد كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية خصوصا الأطراف الرئيسية، وأعتقد أيضا بأن التوصيات التي خرج بها المؤتمرون أنها هي توصيات عامة، لم نطلع على التفاصيل بالتحديد، لكن كانت دعوة إلى توحيد الخطاب الوطني العراقي بشكل عام، وأعتقد هذه الدعوة تجد لها صدى في الشارع العراقي كون الأمن أصبح ضرورة ملحة وحاجة أساسية بالنسبة للمواطن حتى يتمكن من الإدلاء بصوته في الانتخابات القادمة بعيدا عن المعاكات والمناكفات والجدل السياسي القائم على أساس الترويج لكتلة على حساب كتلة أخرى. ليس من مصلحة أحد أن لا يلتزم بالتوصيات التي خرج بها المجلس السياسي للأمن الوطني. جميع هم شركاء في العملية السياسية والجميع يكونون مركب واحد، إذا ما غرق لا سمح الله فيغرق الجميع. أعتقد لغة المزايدات وقانات لا تخدم أحد، بل سيتضرر الجميع بهذه اللغة.
قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان أن العراق تجاوز مرحلة الأزمات وأنه يسير بقوة نحو ترسيخ العملية السياسية والديمقراطية، مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من جهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في البناء والإعمار وترسيخ الأمن. فيلتمان الذي يزور العراق حاليا التقى رئيس الجمهورية جلال طلباني الاثنين ورئيس الوزراء نور المالكي ورئيس مجلس النواب آيات السامرائي، كما سافر إلى محافظة ديالى واستمع من محافظها إلى إيجاز للأوضاع فيها. وفي نقاش على طاولة مستديرة مع عدد محدود من الصحفيين شارك فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، قال فيلتمان إنه يتفهم قلق الناس بشأن تطورات الملف الأمني بسبب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد، مؤكدا أن الاتجاه العام يسير على الطريق الصحيح وأن القوات الأمريكية ستستمر بتقديم الدعم في مجال تجهيز وتدريب القوات الأمنية العراقية حتى بعد انسحابها من العراق. وأضاف قائلا:
The government has acknowledged that there have been some gaps in security performance.
وأعرف أن الحكومة أدركت واعترفت بأن هناك بعض الفجوات في الأداء الأمني.
You know, our partnership with the Iraqi Security Services is continuing in terms of training and equip.
شراكتنا مع قوات الأمن العراقية مستمرة في مجال التجهيز والتدريب. نحن جاهزين وراغبين ونشارك في أي تحقيقات إذا طلب منا من قبل الجانب العراقي. والتزامنا لتدريب قوات الأمن العراقية على المدى البعيد التزام حقيقي. حتى بعد أن تنسحب قواتنا من هنا سنستمر في تزويد الدعم والتجهيز والتدريب قوات الأمن العراقية إذا افترضنا أن الحكومة تريدنا أن نقوم بهذا العمل. لا أريد أن أقلل أي موت أو أذى في هذه التفجيرات.
But the overall trend lines are moving in the right direction in terms of security.
لكن الاتجاهات العامة تتجه في الاتجاه الصحيح من ناحية تحسن وضعنا.
وعن النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع سوريا التي تتهمها الحكومة العراقية بإيوائها عناصر من حزب البعث ضالعة بالعمليات الإرهابية التي تحدث على أراضيه، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان.
On my three trips to Damascus, on the deputy foreign minister's trip to Washington, and in all of our other contacts, I assure you, we have Iraq near, you know, at or near the top of our agenda all the time with Syria.
خلال الزيارات الثلاثة التي قمت بها لسوريا وزيارة نائب وزير الخارجية السوري إلى واشنطن، أؤكد لك أن العراق كان قرب أو في قمة المواضيع التي كنا نناقش.
The Syrians,
السوريين يقولون أنهم يريدون علاقة إيجابية وبناءة مع العراق ويريدون أن يروا العراق ناجحا. نحن نشجعهم أن يتصرفوا وأن تكون أفعالهم مماثلة لهذه الأقوال. أعتقد أن كل جيران العراق يجب أن يدركوا أن العراق في طريقه إلى أن يكون قوة كبيرة في المنطقة، ويجب عليهم أن يبنوا علاقات ثنائية بناءة مع العراق.
وأكد فيلتمان أن الولايات المتحدة التي ضحت بأبنائها وصرفت أموالها على أحداث تغيير في العراق لن تسمح بعودة دكتاتورية حزب البعث ثانية، وأضاف:
There is no way that the United States would participate in anything that would try to bring the Ba'athists back to power in Iraq.
لا يمكن الولايات المتحدة أن تشارك في أي شيء يؤدي إلى عودة البعثيين إلى العراق. استثمرنا الكثير من الحياة الأمريكية والأموال الأمريكية
to participate in anything that would return the Ba'athists to power in Iraq.
طبعا ولن نشارك بأي شيء يساعد على عودة البعثيين إلى العراق. أنا سمعت هذه الأخبار في الإعلام عن هذا المؤتمر، وأؤكد لك أن الولايات المتحدة لا تشارك أبدا في أي مؤتمر من هذا النوع.
What I meant was a Ba'athist dictatorship. We are not going to participate in returning any kind of Ba'athist dictatorship to Iraq.
وما عنيت أننا لن نشارك بعودة أي دكتاتورية بعثية إلى العراق.
وعن أسباب زيارته بعقوبة وما يمكن لها أن تكون على صلة بقضية عناصر منظمة مجاهدين خلق الإيرانية الموجودين في معسكر أشرف، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية فيلتمان إنه التقى محافظ ديالى للاطلاع على أوضاع المحافظة عن قرب، وأكد أنه لم يزر معسكر أشرف، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يتم التعامل مع هذه القضية ضمن ما تفرضه معايير حقوق الإنسان، بالرغم من أن الولايات المتحدة تصنف مجاهدين خلق كمنظمة إرهابية. وأضاف قائلا:
I'll tell you in all honesty, the question of the MEK did not come up today in my discussions in Diyala. I did not visit Camp Ashraf. I went to see the governor.
أقول لك بشأن صادق عن موضوع ديالا وموضوع مجاهدي خلق، لم أتحدث اليوم عن ديالا ولم أذهب لزيارة معسكر أشرف، تحدثت مع المحافظ.
There are many Washington visitors who come to Baghdad and think they've seen Iraq.
العديد من الزائرين من واشنطن يحضرون إلى بغداد ويعتقدون أنهم يعرفون العراق.
I don't pretend that I know Iraq just because I went to Diyala, but I do think it was important to get out of Baghdad to talk to a provincial governor about how he's dealing with the challenges faced in what is, after all, an important province.
طبعا لا أريد أن أتظاهر بأني أعرف العراق لأني ذهبت إلى ديالى، ولكن كان من المهم أن أذهب لزيارة محافظ في محافظة مهمة والسماع إلى آرائه.
In terms of the MEK itself, I think you know that we have classified the MEK as a foreign terrorist organization.
بشأن منظمة مجاهدي خلق أن تعرف أننا نصنفها كمنظمة إرهابية.
Nevertheless, we believe that all people anywhere in the world have certain should enjoy certain universal human rights.
ولكننا نعتقد أيضا أن أي إنسان في هذه الحياة يجب أن يتمتع بقدر معين من حقوق الإنسان.
And we would hope that the government of Iraq would abide by its commitments, its written commitments to respect those human rights, not to deport the MEK to countries where they might face persecution.
نأمل أن تلتزم حكومة العراق بما قالت أنها ستلتزم به بشأن احترام حقوق الإنسانية لهؤلاء وعدم ترحيلهم إلى بلاد من الممكن أن تحاكمهم.
And I guess we're relieved that there were no security incidents that took place yesterday.
طبعا نحن مرتاحين انه لم يكن هناك اي حدث امني البارحه.
I know this is a very sensitive and difficult issue.
انا اعرف ان هذا موضوع حساس وصعب.
مستمعينا الكرام، الى هنا ناتي الى نهايه ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لاصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تذكر
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يحتفل السبت وفق قرار المنظمات الدولية باليوم العالمي للعمال المهاجرين، وقد أشار البروفيسور تيسير عبد الجبار الآلوسي في بحث جديد تحت عنوان ماذا فعلنا لمؤازرة الشغيلة في المهجر، أشار إلى الأحوال الصعبة التي تجابهها الشغيلة العراقية من الذين هاجروا قسرا إلى دول المهجر، مؤكدا في لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم المشي أن العراق لم يوقع بعد على اتفاقية حماية الشغيلة في المهجر، على الرغم من أن الجاليات العراقية صار تعدادها اليوم بالملايين.
البروفيسور تيسير عبد الجبار الألوسي، هل حاولتم في بحثكم هذا أو من خلال المصادر الحكومية بلورت بعض التوقعات لتجمع العمال المهاجرين العراقيين وفق الجاليات الرئيسية في بلدان المهجر؟
شكرا جزيلا لسؤالكم. هذا حقيقة الحديث عن اتفاقية دولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم أمر يحتاج إلى التطبيق بالنسبة للعراقيين أكثر من جانب التنظيف، ومعروفة هذه الحقوق، ولكن أين توجد أبرز تجمعات العمال المهاجرين العراقيين وماذا يوجد أيضا في عملهم التنظيمي نقابيا وما شابه، على وفق حقيقة المصادر الحكومية والدولية، كذلك على وفق قراءة الواقع نجد أن دولتي الجوار سوريا والأردن فيها نسبة كبيرة من الشغيلة العراقيين الذين الحقيقة يعانون من كثير من الظروف المعقدة والصعبة، بخاصة أن الدولتين سوريا والأردن بعيدة أيضا عن التوقيع على المعاهدة بشكل فاعل وعملي. الأمر الآخر هو وجود العمال العراقيين في دول بتجمعات في بريطانيا، في السويد، وفي هولندا، في ألمانيا. هذه التجمعات تجمعات كبيرة حقيقة إلى المهاجرين في أوروبا، ونلاحظ أنها في الحقيقة أكثر استقرارا من الأماكن الأخرى من حيث التعاطي مع النظام المؤسساتي، مع وضع العمل، ولدى العمال هناك بذور لتنمية الحركة النقابية بطريقة مناسبة ومد أذرع العلاقة مع الحركة النقابية العمالية في بغداد وعموم العراق. الأمر الذي نعنى به الآن بالنسبة لأبرز هذه التجمعات هو أنها على الرغم من حجمها الكبير تبقى حقيقة تحت سطوة تأثير عدم الانتظام في تجمعات حقيقية في جاليات منسجمة مستقرة، نظرا لحداثة وجودهم، بخاصة وأنهم خرجوا من ظروف سابقا طوال عقود لم يعتادوا على العمل المؤسساتي والديمقراطي في ظروف النظام الدكتاتوري السابق نتيجة دخولهم الجديد على سوق العمل في تلك البلدان.
نعم، هل توقيع العراق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين من شأنه أن يخفف من حدة هذه المشكلة؟
بالضبط، أنا أجد أنه قضية الانضمام إلى الاتفاقات الدولية ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين أمر جد ضروري ومهم. لماذا؟ لأنه سيعطي الفرصة الواضحة لتقديم تعريف مثالي ونموذجي لهذه الحقوق، كذلك لتقديم خطط مرسومة وعملية بشأن الالتزام بالدفاع عن هذه الحقوق أو الغطاء المناسب الذي ينتظر من الجهات الرسمية لكي تقوم به. أما أنها خارج إطار الاتفاقية فإنها ستبقى من حيث الشرعية القانونية بعيدة عن أن تكون ملزمة بالقائمة الطويلة لحقوق الإنسان العراقي وهو في مهجره بعيد عن بيته وأهله. وعلى هذا الأساس التوقيع على الاتفاقية سيكون المقدمة للتعريف بحقه في الحياة الحرة الكريمة، بحقه في حماية من جميع أشكال التعذيب والمعاملات، الحق بالأمان وفي عدم التعرض للطرد الجماعي، لقضايا قوانين العمل، وتوفير أيضا مقترباته مع شروط قوانين اللي نص عليها الإعلان العالمي واللي نصلت عليها الاتفاقية الدولية الجديدة المنتظر أن يكون التوقيع عليها ليس تعريفا والتزاما فقط، وإنما هو دفعا للدول الأخرى كيما أيضا تنضم لهذه الاتفاقية التي ما زالت في إطار بحدود 40 دولة وقعت عليها. وأذكر أن العراق مثلا بين الدول المؤسسة للأمم المتحدة 50 والآن الأمم المتحدة 4 مرات بهذا الرقم، فتوقيعنا سيكون عامل دعم وتفعيل لجذب الدول الأخرى وعامل أيضا دعم وتفعيل لمصالح عماننا الموجودين في تلك الدول.
البروفيسور تيسير عبد الجبار الألوسي رئيس جامعة ابن رشد، نشكر لك هذا الحوار.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرا حول التوعية بقضية الإتجار بالبشر، ونزور أربيل لنتعرف على أهداف الخطة العشرية لسيادة القانون في كردستان. وقبل ختام الساعة سنلتقي بالفنان الشوقي وعدد من شباب المهجر للحديث عن موضوع الوقت وأهمية توزيعه بين الدراسة والعمل والبيت عبر برنامج كل. مستمعينا الكرام، تشير تقارير بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى استفحال ظاهرة الإتجار بالبشر في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لذا سعى معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية إلى إقامة دورة متخصصة للتوعية بهذه الظاهرة وطرح معالجات للحد منها بمشاركة عدد من الصحفيين الذين جرى تدريبهم على كيفية تسليط الضوء على هذه القضية وتوعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة. محمد كريم معكم من السليمانية.
شهد العراق بعد العام 2003 بروز العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر وخصوصا من النساء للأغراض الجنسية أو للعمالة، إذ تشير تقارير عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى استفحال هذه الظاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى الحد الذي دفع على ما يبدو ببعض منظمات المجتمع المدني ومنها معهد صحافة الحرب والسلام إلى قرع ناقوس الخطر من خلال إقامة دورات متخصصة توعية بالظاهرة وسبل مكافحتها، ولعل آخرها تلك التي اختتمت صباح الأربعاء في محافظة السليمانية بمشاركة مجموعة من الصحفيين، وتحدثت لإذاعة العراق الحر عنها المدير التنفيذي لها المحامية رازاو أحمد شريف.
احنا نريد ندرب المراسلين على كيفية كتابة التقارير عن هذا الموضوع اللي هو الاتجار بالبشر اللي هسه صارت مع الأسف كظاهرة بالعراق. فاحنا ببداية الدورة كان الموضوع مركز على تعريف للاتجار بالبشر وكيفية ايجاد ضحايا الاتجار بالبشر، بعدين قضية الاتجار بالبشر وحقوق الانسان، واخر شيء كيفية مقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر.
يعرف الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو بالاحتيال أو الخطف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية بهدف السيطرة على شخص ما واستغلاله للأغراض الجنسية أو للعمالة أو للاستعباد أو نزع الأعضاء. وفي هذا السياق تؤكد المحامية رازاو أحمد شريف أن الهدف الأساسي من إقامة الدورة سالفة الذكر هو لخلق رأي عام يحارب هذه الظاهرة.
القانون العراقي لا يوجد أي تشريع أو قانون يعاقب جريمة الأتجار بالبشر، فهذا هدف الدورة، أنه هذه التقارير نأمل أن تكون وسيلة ضغط على البرلمان العراقي وعلى برلمان كردستان من أنه يقومون بتشريع قانون يمنع الأتجار بالبشر.
وقد كان لميكروفون إذاعة العراق الحر هذا اللقاء مع الأستاذ المحاضر في الدورة ميروان حما سعيد، الذي تحدث عن مستوى تفاعل الصحفيين المشاركين مع مواضيع المحاضرات التي ألقاها.
نريد من المراسلين أن يعودوا إلى مدنهم ويبدأوا بتغطية هذه المواضيع لوضع حد لهذه المشكلة.
شو شفت تفاعل المتدربين معك مع المحاضرة؟
التفاعل كلش زين، يعني لديهم أسئلة هواية، لديهم مداخلات هواية، يحكون بصراحة عن مواضيع المشكلات اللي يواجههم كل يوم.
المشاركون في الدورة أجمعوا من جانبهم على الإشادة بها لما وجدوا فيها من تصحيح لمفاهيم ورؤيا ما تزال سائدة حتى الآن في المجتمع العراقي. الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان قيس محمد:
الدورة موضوع جديد، يعني ما عندنا معلومات عنه، ففكرة جديدة وحلوة كانت.
شنو الجديد تحس الدورة أضافت لك إياه؟
الإضافة الجديدة أنه يعني إحنا جزء من المجتمع، فنظرتنا كانت عن هذول الضحايا أنهم مذنبين، بس الوقت الحالي نعرف أنه أكو تجار لهذول الضحايا، بالأصل هم ضحايا مو مذنبين يعني.
في حين وجد فيها آخرون ومنهم الصحفية سلمى الخفاجي عامل تشجيع لهم على الكتابة عن مواضيع لطالما تحفظوا من تسليط الضوء عليها.
احنا كنا نكتب بس كان اكو هناك تخوف من بعض الامور، فهذه الدورة يعني اضافت لنا انه اذا كتبنا التقارير عن الاتجار بالنساء هناك من يقوم باخذ هاي التقارير بنظر الاعتبار، وربما يحظر قانون لمنع الاتجار بالنساء العراقيات.
غير ان الامر لم يقف على ما بدا عند حد الاشادة بالدورة، اذ كانت هنالك انتقادات للجانب التنظيمي لها. الصحفية سلمى الخفاجي مرة اخرى:
الدورة يجب أن تكون يعني كفترة أطول، لأنه لا نقدر نأخذ كفايتنا من المعلومات صراحة. لو تكون أطول، مدة أطول، بحيث نأخذ كفايتنا من المعلومات وتتوفر لنا أيضا كتب أو ملازم بهاي المعلومات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، من أجل ترسيخ وتقوية سيادة القانون في إقليم كردستان وبإشراف الفريق الأمريكي الإقليمي للأعمار في الإقليم، نظم المرصد التشريعي اجتماعا موسعا لمناقشة الخطة العشرية لسيادة القانون، تهدف إلى مساعدة الجهات القضائية في تخطيط وتوجيه العملية للسنوات العشر المقبلة. وشهد الاجتماع حضورا ملفتا للسلطات التشريعية والتنفيذية في إقليم كردستان. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
نظم المرصد التشريعي في إقليم كردستان العراق، وهي منظمة غير حكومية، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطة العشرية لترسيخ وتقوية سيادة القانون في إقليم كردستان العراق. وتهدف الخطة العشرية لسيادة القانون في إقليم كردستان إلى مساعدة الجهات القضائية في الإقليم في تخطيط وتوجيه العملية التي من خلالها يقوم المختصون باقتراح المسار الذي تأخذه سيادة القانون في إقليم كردستان للسنوات العشر المقبلة. هذا المعروف من المرصد التشريعي قال أن المشروع في مراحله النهائية، وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الجلسة اليوم هي كانت عرض المرحلة الحالية للمشروع على أصحاب القرار على طلبهم، لأنه في شهر شباط في بداية المشروع طلبوا أن يتم إبلاغهم بكافة تطورات المشروع، فهذا كان فرصة للعاملين على المشروع لعرض المرحلة الحالية للمشروع وما تبقى من المراحل القادمة.
هل توصلتم إلى أي توصيات؟
والله هي توصيات قيمة، التوصيات هي قيمة من الطرف الكردستاني المشاركين في من برلمان وحكومة ومجلس قضاء، وكذلك من الجهات الأجنبية، وكل هذه التوصيات والآراء يتم الأخذ بها في صياغة المشروع.
متى ستبدأون الإعلان عن؟
طبعا نحن الآن في مرحلة الصياغة، الصياغة النهائية للمشروع، وكما ذكرت لمدة 50 يوم، المجموعات الخمسة كل مجموعة 10 أيام، في مدة 50 يوم يتم إنهاء الصياغة النهائية للمشروع. نأمل ببداية العام القادم في شهر شباط 2010 يتم إنهاء صياغة المشروع.
وشهد الاجتماع حضورا ملفتا للسلطات التشجيعية والتنفيذية في إقليم كردستان، من بينهم الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان، الذي أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر أن الإقليم شرع العديد من القوانين الخاصة باستقلالية القضاء، وأضاف:
القوانين التي شرعت بخصوص استقلالية القضاء في الإقليم جيدة وممتازة، خصصت لهم ميزانية مستقلة، ولكن علينا تطوير هذه المؤسسة وتطوير كوادر هذه المؤسسة كي يكونوا في مستوى المسؤولية. الأقليم التي مرت بظروف صعبة في لسنين طويلة في زمن الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة لم يبنى قضاء بشكل سليم، لا أقول في الأقليم فقط، في كثير من المناطق كان هناك تدخل تأثيرات جانبية، ولكن نحن على الطريق الصحيح لتقوية القضاء، ونتمنى أن نصل إلى نقطة الذي يكون لصالح الجميع.
الجانب الأمريكي المتمثل في الفريق الإقليمي للإعمار في الإقليم الذي يشرف على هذه الخطة لم يخفي وجود تحديات تواجه تطبيق هذه الخطة العشرية. ويلسون مايرس المنسق الإقليمي لحكم القانون في الفريق الإقليمي الأمريكي للإعمار في إقليم كردستان أكد تلقيه موعودا من إقليم كردستان في الالتزام بإجراء التغييرات في الجهاز القضائي، وأضاف: في كل المجتمعات هناك تحديات، وفي إقليم كردستان أيضا هناك تحديات في تطبيق القانون وحماية الحقوق التي لها علاقة بالنساء والأحداث، وخلال عملي هنا وعدتنا حكومة الإقليم في التزامها بإجراء التغييرات وتحسين الأوضاع، انتهى التعليق. كما أشار المسؤول الأمريكي أنهم يعملون منذ 18 شهرا في إعداد هذا المشروع، وأضاف: للفترة ما بين عام 1992 لغاية عام 2003 كان إقليم كردستان يتمتع بنوع من الاستقلال في مجال القضاء، وبعد تحرير العراق في عام 2003 فسح المجال لإجراء الإصلاحات في سيادة القانون وفي عمل المحاكم في الإقليم في ضوء ما جاء في الدستور العراقي، وكان لإقليم كردستان الحظ في أن نأتي قبل 18 شهرا للعمل على سيادة القانون، انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الأعزاء، فأترككم بضيافة الفنان فارس الشوقي وعدد من شباب المهجر للحديث عن موضوع الوقت وأهمية توزيعه بين الدراسة والعمل والبيت عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عباس الأسدي،
قيس
مهتدي العوادي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الوقت، محطة الوقت والعائلة، محطة أوقات العمل والدراسة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الوقت. أصدقائي المستمعين، هنا الوقت يمر كل سريع في أوروبا، الكل خاضع لنظام عمل وبنفس الوقت خاضعين إلى أنظمة الاحترام الوقت بطريقة أو بأخرى. يعني شو وقت تقرأ كتابك، شو وقت تتابع أمورك الشخصية. بالتأكيد إذا شيء ما تحب الوقت يكون كلش ثقيل عليك. أهمية الوقت هنا كلش مهم. كل إنسان خاضع إلى أجندة معينة ينظم وقته بمواعيده بتفاصيله وبعلاقاته وغير ذلك. نسمع.
شلون عنقذك الوقت؟ طبعا اكيد فشي من اهم شغلات، كل شيء له وقت. الوقت هو كلش مهم. يعني انت لازم تحدد يومك، انت مثلا تحتاج هو يومك ايش قد؟ 8 ساعات نوم، قالك 16 ساعه، 8 ساعات شغل، قالك 8 ساعات، قول ساعه روح رجع شغل، قالك 7 ساعات لازم تاكل وتشرب وهاي. وبصف هذا الوقت هل قد مهم مثلا لو تريد تدرس، لو للثقافه.
الوقت بالنسبه لنا احنا باوروبا يعني كلش مهم، لانه هو كل يعني حياتك تعتمد على الوقت. يعني التزامك بالدوام، التزامك بالمدرسة والمواصلات، حتى التسوق، تروح تتسوق بالجسمه كلها يحتاج وقت. المعاملات الرسمية ويا الدوائر أيضا تحتاج وقت. كلها يعني لازم يعني واحد يخطط يومه من البداية إلى النهاية.
ترك بالوقت بشكل عام،
والله الإنسان لازم ينظم الوقت مالته، وأهم شيء إنه الوقت مال الدين، يعني الصلاة هاي. عندك وقت مال الدراسة لازم تخليه، ووقت شغل، ووقت تسوي يعني مثلا ثقافة، تقرأ في شيء. أنا قبل فترة بديت أقرأ كتاب، وكل شوية أكل وقت، يعني 700 ورقة كتاب على بسيخولوجي، على التربية، على الإنسان. يعني ما أدري من أجيب الوقت أكمل هذا الكتاب. إيه أنا سمين متزوج همين يأكل هواي وقت.
يعني أكو ثقل على الإنسان أكثر من اللازم.
لا هو لأنه الوقت هنا يعني بيمشي بسرعة وما نحس به، وعليك التزامات كلش وغاية. يعني ما تعرف أنه لازم تروح لفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان إلا أنه حتى تسوي المعاملات. فالوقت يمشي بسرعة وما تلحق له.
تنحس الوقت هنا ثقيل بأوروبا أم بطيء أم ممل؟
يعني نعتبره عادي، مرات ثقيل مرات بطيء، بس يعني شلون أنت تعيش يعني ويا الناس. يعني لا مثلا هنا بأوروبا تختلف عن الدول العربية، لأن هنا مثلا ماديا أنت مرتاح، شغلات صعبة مثلا أنت لا تشتغل، فيعني هي الصعوبة تواجهها بالوقت هي صعوبة تجي من الناس. هاي القصد مالتي. أشوف الوقت يطير أسرع من اللازم،
لما الواحد يرجع من الشغل يسوي شغله يصلي ياكل يدوش بعد هاي طار نص اليوم بقالش كم ساعة شوي يقعد يرتاح شوي يقرأ وراح الوقت يعني ماكو وقت كافي اللي واحد يقدر يسوي اللي يريد يسويه دورات تريد هل قد تسوي شغلات وماكو وقت مثلا واحد أساني عربيتي مو هالقد يعني كتابة وقراءة فأريد أتعلم هاي وعندي كتابة أريد أقرأ ودراسة مش دا أدرس فكل شيء على كل شيء ماكو وقت يعني دورات لازم أوخر فشي عمود بس أسوي اللي لازم
كولاج
هالأيام صاير كل شيء ما يعجبك هالأيام هالأيام تجرح قلب اللي يحبك هالأيام ولا أعرف شنو اللي يرضيك واللي زعلك واللي يبكيك
ولا أعرف شنو اللي يرضيك واللي زعلك واللي
يبكيك تقولش بيك متغير هالأيام تقولش بيك متغير علي هالأيام
صاير كل شيء ما يعجبك
محطة الوقت والعائلة.
بالتأكيد أصدقاء المستمعين كثير من الشباب أنهم لازم ينظمون وقتهم إلى عوائلهم خصوصا العوائل الجديدة اللي عندها طفل أو اللي عندها طفلين يضطر الشاب أنه يتعامل ويوفر وقت إلى أطفاله وإلى عائلته وإذا ما متزوج طبعا بالتأكيد يقوم بزيارات عائلته نهاية الأسبوع وأحيانا حتى إذا كان ساكن قريب يومهم فيعني أكيد لازم يتابعهم يوميا نسمع
موجودين هنا
تكشاب تشوفهم هنا بالغرفة يحتاجوك أحيانا تعطيهم وقت
طبعا أكيد أني بين يوم ويوم فتساعة ساعتين لازم
أهمية الوقت للعائلة
نهس نقول فتساعة ساعتين لازم أجي من الشغل أحكي وياها أسألها شلون يومها إيش سويت ما سويت وأحكي لها أنا إيش مسوي حسب يعني واحد عنده أطفال يراد له أكثر وقت يعني 7-3 أشهر إن شاء الله هم يجي الولد فأتوقع لازم أقل شيء 3-4 ساعات لازم هم الطفل فتساعة ساعتين واحد يحكي وياه
هو طبعا التزام عائلي يعني كل واحد عنده التزامه يعني الاطفال يروحون المدرسه الشباب يروحون اسمه دوامهم واحنا ايضا كل واحد يروح الى مكان عمله الى مكان الدراسه وكل واحد يعني يخطط يوم ايش راح يسوي حتى ما بعد المدرسه شو تريد تسوي ويا الجسم وبعدين تخطيط العائله قليل جدا يعني تنتهي فتره العطله يوم سبت احد وتقضيها ايضا في 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 تسوق مثلا تروح يعني زور مريض اصدقاء فهذا الوقت كله ينقضي حتى بالعطله انت عندك التزامات
والله أنا ساكن جيران يعني أبو جيراني فعني دائما أروح وياهم أتغدى
حتى نضوجهم شوي
لا ما ضوجهم لا أحكي وياهم نضحك هاي نساعدهم يعني مثلا عندي أخوي صغيرون علمه مثلا بالمدرسة لا مترجع هو يعني عنده دروس مثلا عدد رياضيات فيسيا دروس أساعد بيهم هاي الشغلات
المستمع جهالة يحس نفسك أنت مشحون وماكو وقت متعة
لا هو أكو وقت متعة بس قليل جدا يعني أنت يعني ما بعد الدوام تلقي نفسك أنه أنت تحتاج إلى عملية يعني تحتاج تتنفس شوية ترتاح على تنطلق إلى شغلات أخرى تخطط إلى شغلات أخرى لأنه هنا بأوروبا الإنسان يعني يخططون وقتهم ما بعد الدوام ربما يروحون إلى أندية يعني عندي يمارسون نشاطهم هواياتهم رياضة ثقافة سينما مسرح
والله أنا دائما وياهم فما يعني ما أقدر أقول لك إيش راح يصير يعني أنا عندي مو حلوة لا أروح وقت هواي عن أهلي يصير يعني ما أقطع وياهم يعني مثلا أبوي يسافر أو أمي يسافر هواية وقت يعني أحس إنه شوي حسن صار عندك
تبرمج وقتك وياهم لو هيجي بشكل
أنا ما عندي عائلة يعني بعد ما مسويت فأني وقت وياي دائما وقت وياي
الشباب هنا أيضا عندهم اهتماماتهم يعني احنا عندنا اهتمامات نروح مثلا نلعب طوبة كرة قدم نسجل بأندية رياضية أو مثلا أكو شباب يلعبون كاراتيه شباب يروحون سباحة فأكو وقت إلى هاي المتعة المتعة هي أن تمارس هوايتك
ولكن بيني وبين معرفة ولا جمعنا حب ولا شوق وفا قابلني بإحساس باري وعلى البال ما كان واري قابلني بإحساس باري وعالبال ما كان وارد إذا الوقت يتغير كذا بعينه أنا صغر كذا الوقت يتغير كذا بعينه أنا صغر الله أكبر صدو تكبر معقولة هذا حبيبي اللي أحبها وأعرفها
محطة أوقات العمل والدراسة مستمعي الكرام شلون واحد يقدر يوفر وقت إلى الدراسة ووفر وقت للعمل ووفر وقت للهواية وغير ذلك من الصعوبة جدا أن تجمع كل الأشياء في حياتك اليومية هنا في أوروبا الوقت كل السريع الطالب مطالب أنه بتقارير ودراسة وبنفس الوقت مطالب أن يسدد أجور معينة ولازم يعمل وبنفس الوقت لازم يؤدي هواياته أيضا كل هاي تمر على حياة الطالب والشاب الموجود أو الشاب الموجود هنا في أوروبا لكن كل منظمة تحس والكل يمشي بطريقة صحيحة أو عدلة وما عليها أي اعتراض شلون؟ عن طريق احترام الزمن نسمع كثير من الناس يعانون من مشكلة الوقت العمل طويل أو الدراسة كلش طويل أو ممل
نعم هي هاي المشكلة حقيقة بالأسبوع عندنا 5 أيام بالأسبوع عمل من 8 لساعة 5 تقريبا 8 ساعات دوام وهذه ما تقدر تسوي بها أي شيء لأنه أنت ملتزم بدوام ووراها يعني لازم تسوي لك شوف سوف شيء آخر مغاير حتى تكسر هذا الروتين بالروتين العمل
طب إنسان هو واحد شنو يحب أكون أنا عندي أخوي صغير سدي يدرس في فيو يحب القراءة فيشد حيله أنا هسه قاعد مكان حلو الناس اللي قاعد يام كلهم كبار بالعمر كلها قريب 60 فحلو هم هادئين و... لا بالعكس أنا أشوفه يطير أسرع من اللازم الشباب
أنا أدرس يوم واحد أروح لأمستردام وأربعة أيام أنا أدرس مدرسة هم مدرس رياضيات طلاب حوالي عمرهم يعني 12 13 14 يعني هو صحيح مثل ما قلت إنه لا الشغل مالتك عندك حلو فالوقت يطير بس لازم تواجه صعوبة بالشغل مالتك صير يعني صير ملل صير مو حلو فمهم إنه تلقى مهنة يعني تعجبك وترتاح بيها
أنا والله ما عايش هالقد بشرف ما أذكر أي شيء بس هنا نشوف الوقت كلش حلو يعني بالشغل حلو بالبيت أنت حسب شنو تقرأ لو تقرأ شيء يهمك يعجبك وأنت تريد تثقف نفسك راح تفرح يعني راح تسوي الشغلة متونس ترى الوقت هم راح يطير
لا يعني هو وقت العمل عادي أنا عندي مو طويل لأنه يعني هو منظم وأنت تقدر مثلا تشتغل بشركة تقدر يعني سوياهم ما وعدش كنت تشتغل مثلا أنا أحكي بالمدرسة أقدر مثلا أختار أنا أريد هذا اليوم فراغ مثلا أنا أريد أدرس به هذا اليوم ما أريد أنه أروح أشتغل بالمدرسة يعني تقدر تنظم وياهم تقدر يعني تسوي مواعيد
بالتأكيد هو هذه الحياة هي هاي لازم يعني تعمل تدرس عندك في ارتباط بمؤسسة معينة وبعدها تتفرغ إلى نفسك حتى توفر حتى تعيش في هاي يعني طبيعة الماكينة بالمجتمع الغربي
كولاج
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة أفضل أوقات بالنسبة لك شنو؟
أجمل أوقات مثلا وقت برمضان مثلا لا أصير قاعدة وحكي هذا عندي وقت حلو وإجوا عائلي بالضبط وأكل ويعني فطور بالضبط هذا يصير وقت حلو يعني تصير حكي يعني حكي عربي تقاليد عربية
أنا أجمل أوقات لما أكون ويا مرتي يم أهلي نقعد نشاقة نضحك وإحنا طبيعة أهلنا كنا شقاتين فحلوة إيه
أجمل الأوقات بالنسبة لك شنو؟
أنا أمارس هواياتي سباحة وأنا أعمل بمكان اللي أنا أحبه يعني حتى الدراسة أنه أدرس الشيء اللي أريده أو أعمل بالمكان اللي أنا أريده هي هاي أجمل شيء أنه ماكو أحد يفرض عليه في شيء ممارسة الهواية وممارسة الرياضة هي اللي ترد عليه بمردود يعني صحي
محطة تحياتي
ما اقتطعت المتعة بعد تحياتك؟
المارتي والأهلي والأهل مارتي أهم موجودين هنا قريبين أي مو بعيدين.
ما حطت تحياتي المن تبع التحيات.
تحياتي للأهل وال يعني كل العراقيين. تحيات أبعثها إلى كل أصدقائي اللي موجودين في بغداد وخاصة اللي درسوا معي بالجامعة جامعة المستنصرية وأتمنى لهم الموفقية والنجاح.
تحياتك المتهديه.
تحيات الأهلي أصدقائي هنا قرايبي بالديوانية عمي عم محمد عمي حليم عمتي هيام كل عمامي وخالاتي وكل أهلي كل عراقيين.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.